بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس. قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس وقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الطريق الأخيرة وهي السابعة فيما سرد مسلم من طرق في حديث جابر. ابتدأها بطريق عمرو بن دينار عن جابر، وأورد الحديث عن خمسة من كبار الثقات عن عمرو، وهم حماد بن زيد وأيوب السختياني وسفيان بن عيينة وابن جريج وشعبة. وشعبة امتاز عن الأربعة بأنه ما ذكر الحادثة، وإنما جعل الحديث قوليا، فرواه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. ولم نذكر قصة الرجل الداخل، وعمرو بن دينار ما كان يسمي هذا الرجل. ففي جميع الطرق عنه التي أوردها مسلم وهي خمسة ما سمى الرجل، والذي كان يسميه إنما هو أبو الزبير وأبو سفيان. وأبو سفيان هي الرواية الأخيرة التي سمعناها، واسمه طلحة ابن نافع الواسطي، وقد جود الحديث فذكر جمعاً بين الحادثة القولية وما حصل مع الرجل. هو الوحيد الذي جمع بين ما وقع من الرجل في جلوسه وعدم صلاته ركعتين، وبين ذاك القول الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلى قيام الساعة. والراوي عنه عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي. وتأمل معي، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وهو ابن عبد الرحمن المروزي كلاهما عن عيسى بن يونس. ثم قال: قال ابن خشرم شيخهم الثاني أخبرنا عيسى. فعيسى ذكره هكذا، ولم يقل عيسى بن يونس وهو علي بن خشرم. عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. فأيضا سمى الرجل كما صنع أبو الزبير، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. أبو الزبير قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. أبو طلحة قال وهو يخطب، يعني جاء في أثناء الخطبة. ولا يبعد من مجمل ما ورد في الروايات أن يكون الرجل قد دخل، ثم لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم قام، ثم لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، يعني كان لما دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا. قال فجلس، أي من غير صلاة، فقال له يا سليك قم تركع ركعتين، قم فاركع ركعتين. قال وتجوز فيهما، عند تزاحم الواجبات يحرص العبد أن يجمع بين الخيرات. فالتجوز في الصلاة يتعبد الله تعالى به في مثل هذه الصورة، ومن أطال ولم يتجوز فقد أساء، مثل متابعة الإمام. فإن أطلت ولم تتابع الإمام ولم تتجوز فأنت أسأت. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم تجوز فيهما أمر بتخفيف الصلاة، بالاقتصار على الأقل على الواجبات، ويأتي بأدنى ما يمكن أن يؤتى به لتصح الصلاة. تجوز في الصلاة يجوز في غير هذا الموطن؟ احفظوا عنه، تجوز في الصلاة سنة في عدة أشياء. الأمر الأول، إذا دخلت المسجد والإمام على المنبر فيسن لك أن تصلي صلاة تتجوز فيه. الأمر الآخر، ركعتين تحية الطواف فيسن لك أن تتجوز فيهما. الأمر الثالث، ركعتين الفجر، ركعتين صلاة الفجر يسن لك أن تتجوز فيهما. حتى عائشة قالت كما مر معنا، قالت كنت أشك هل النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين الفجر كان يقرأ الفاتحة أم لا يقرأ الفاتحة، من عجلته في صلاة سنة الفجر. والأمر الأخير، أول ركعتين في قيام الليل، أول ركعتين عندما يقوم الإنسان الليل فيسن في حقه أن يصلي ركعتين ويتجوز فيهما أيضا. يعني بعض إخواننا يصلي أربع ركعات وكل ركعتين يصلي ساعتين، وبيبدأ بركعتين بساعتين، هذا يخالف السنة. السنة في أول الركعتين ماذا يصلي الإنسان؟ يصلي صلاة سهلة يتجوز فيه، وهذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما نحب أن نطيل في الصلاة نحب أن نقصر في الصلاة، فنحن هوانا مع شرع الله، ندور مع الشرع. تفضل.
سيارة الريو السوداء 14,678
رجعت إليها تغلب على الناس. فحتى يستمع الإنسان الخطبة فلا بد أن يتجوز في الركعتين، وثبت معنا أن استماع الخطبة واجب. فإذا تزاحمت عليك الواجبات فإنك تجمع، لكن بطريقة لا تصوت المقدار الممكن من الواجب الآخر عند التعارض. فحتى تستمع الخطبة وأنت قد جئت فصلي صلاة فيها تجوز. وهذا الأمر أرشد أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا جاء أحدكم، ما قال فقط لسليك، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. لام الآمرة دخلت على الفعل وجزمته، وهذا من صيغ الأمر، هذه من صيغ الأمر، وهذا أمر أمر أو هذا شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان امتاز عن من قبله، امتاز عن عمرو بن دينار وامتاز عن أبي الزبير بأن جمع بين فعل الرجل وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه فعل ما فعل أمر المسلمين جميعا. وهذه رواية فيها رد صريح على من زعم أن هذه الحادثة حادثة عين، قضية عين، أو أنها قضية لا عموم لها، وأنها كانت خاصة بذاك الرجل. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقالوا أن الرجل الذي كان يتجوز، الذي كان يتعدى الناس ويتخطى الرقاب كما في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. فقالوا: أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس ولم يركع ركعتي تحية المسجد. قلنا: هذا ليس بصحيح، وإن جاز هذا الاستدلال فهو بدلالة اللازم، والحديث الذي معنا بدلالة المنطوق، والمنطوق مقدم على اللازم، حديث أبي هريرة عند ابن ماجة، وهذا الحديث في الصحيحين. هذا الحديث ليس قضية عين، ولا يجوز أن نقول أنه لا عموم له، لأن أبا سفيان لما رواه عن جابر جمع بين الحادثة، بين القضية وبين الأمر القولي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا فعل شعبة لما رواه عن عمرو بن دينار. ومسلم من عادته أنه يبدأ بالألفاظ العامة ثم يبدأ يفصل ويأتي بما يشرح ما اختصره بعض الرواة، فمذهب مسلم في ترتيب الطرق والألفاظ واضح جدا في أنه يرى أن من دخل المسجد ووجد الإمام يخطب فمذهبه ماذا؟ من خلال ترتيب الألفاظ، أن هذه ليست قضية عين، مذهبه مذهب أهل الحديث في أنه يصلي ولا يحق له الجلوس. طبعا الرواة هذه مسألة أصبحت علامة على اختلاف المذاهب، وبعض الرواة تعلق بعض المذاهب تعلقت ببعض الروايات في هذا الحديث، ومن أعجب ما تعلقوا برواية عند الدارقطني في السنن، فيها لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم سليكا أمسك عن خطبته حتى فرغ من صلاته، قال لما النبي قال له قم فصل ركعتين النبي سكت. هذا الذي جعلهم يقولون قضية عين، قضية لا عموم له، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سكت. هذه الرواية لم تثبت ولم تصح، أخرجها الإمام الدارقطني في سننه، وقال رحمه الله تعالى على إثرها إنها من رواية سليمان التيمي، وهي رواية مرسلة أو معضلة، أي لم تثبت. كيف وظاهر الحديث التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت، فكيف وقد ثبت عند الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره فصلى ركعتين والنبي يخطب. في رواية الترمذي ماذا قال فيها الترمذي؟ قال: فأمره فصلى ركعتين والنبي يخطب، يعني جمع بين صلاة الرجل للركعتين، وأن الرجل لما كان يصلي في الوقت الذي صلى فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. أما القول بأن النبي سكت حتى فرغ من الركعتين ثم أتم الخطبة، هذه لو ثبتت لعلها تسعف في قولنا أنها لا عموم لها، أو أنها حادثة عين، ولكنها على الراجح ليست كذلك. لم يبق في الباب إلا ما ورد عن الأصحاب وعن السلف الصالح في هذه المسألة، وهذا إن شاء الله تعالى ما نتكلم عنه بشيء من إيجاز عندما نقرأ كلام الإمام النووي على أحاديث الباب. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على عادتنا بعد أن فرغنا من الكلام على طرق الحديث التي أوردها الإمام مسلم. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التحية والإمام يخطب. قوله: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع. وفي رواية: قم فصلي الركعتين.
أظن في بعض طبعات شرح الإمام النووي وهي طبع الدار إحياء التراث أظن أن فيها قم فاركع ركعتين، ولذا بعض إخواننا في الدرس الماضي استشكل لما قلنا أنه ما ذكر ركعتين، فلما نظر الأخ فوجد أن في نسخته ركعتين، وهذه نسخة يعني من أخطاء الناشرين، من أخطاء الطبع وما أكثر ذلك. بعض طبعات الإمام النووي وجدنا في بعض الأبواب محذوفة من طبع الدرس العلمية في بعض الدروس، وبقدر الله أن كان لي لقاء في تلك الليلة مع صاحب دار الكتب، فقلت له: يا أبا فلان، يوم القيامة على يمينك ابن حجر وعلى يسارك النووي وأمامك البيهقي، والعبث بهذه الكتب وعدم ضبط الكتب والعجلة، فيعني جرى ما جرى. على أي حال نسمع يتم الكلام.
قال رحمه الله: وفي رواية: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: صلي ركعتين. وفي رواية: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: اركع.
في رواية ابن ماجة المحرفة الذي نبه عليها المزي قال: أصليت قبل أن تجيء، وتعلق بها المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام في كتابه المنتقى، فزعم أن رواية قبل أن تجيء تدلل على صلاة سنة الجمعة القبلية، والأمر ليس كذلك، وبعضهم تعلق بصلاة سنة الجمعة القبلية بصنيع الإمام البخاري في صحيحه، وأنا أطلب من إخواني أن ينظروا في صحيح البخاري وتبويب البخاري، وأن يكتبوا لي ورقة، كل منكم يكتب ورقة بعد أن ينظر في صحيح البخاري ويحاول يفهم ما هو مذهب الإمام البخاري في ركعتي سنة الجمعة القبلية، هل يثبتها أم ينفيها؟ هل يثبتها أم ينفيها؟ انظر، أنا أطلب منكم تنظرون وتكتبون حتى أفحص يعني إلقائي لكم، هل أحسن الإلقاء أم لا أحسن الإلقاء؟ يعني أرجو الله تعالى أن أكون أحسن ذلك. فانظروا اكتبوا يا طلبة العلم، انظر في صحيح البخاري وانظر هل البخاري في صحيحه يثبت أم ينفي ركعتين سنة الجمعة القبلية، ولنا معها مجلس إن شاء الله تعالى، أو يعني بعض دقائق من مجلس قادم بإذن الله تعالى. هذا أحسن ما هذه أحسن مناسبة للكلام على سنة الجمعة القبلية في شرحنا لصحيح مسلم. نعم.
قال: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصلي ركعتين.
طبعا يعني انتبه أن الإمام النووي شرحه ممدوج، والإمام النووي لما شرح كتابه ما كان عنده هذا المتن، وضع الشرح النووي تحت متن مسلم هذا من صنيع الناشرين، أما نسخة الإمام النووي التي بخطه من شرح صحيح مسلم هو لخص صحيح مسلم وجعل بين التلخيص الشرح، فيسميه العلماء شرح ممدوج، يعني لخص وشرح، لخص وشرح. نحن الآن نقرأ المتن ثم نتكلم فيه. قال في رواية، طبعا الرواية التي قالها رواية شعبة، وهكذا يعني كل لفظ من الألفاظ تكلمنا عليها وهي بين أيدينا مبينة من طريق من. نعم.
قال: وفي رواية قال: جاء سليك الغطفاني.
متى سمعت سليك؟ رواية خلاص، إما أبو الزبير وإما أبو سفيان، وهذه الأولى رواية أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تادرس المكي.
قال: وفي رواية قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد.
انظر إلى دقة الإمام النووي حتى لما تقرأ، وفائدة القراءة النصية فيها فائدة عظيمة مع المذاكرة. طبعا مباشرة هو ذكر مذهب الشافعي مذهب أحمد ومذهب إسحاق. إيش بقي من مذاهب الإمام المتبوعين؟ مالك وأبو حنيفة. إذا مالك وأبو حنيفة يقولون غير هذا القول، طالب العلم مباشرة يفهم، مباشرة يفهم أن مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله يقولون بغير هذا القول. هذه واحدة. الثانية قال إنه إذا دخل الجامعة، ما قال المسجد. والفرق بين المسجد والجامع أن المسجد لا تؤدى فيه الجمعة، والجامع تؤدى فيه الجمعة. والفرق بين المسجد والمصلى أن المصلى وقفه مؤقت وأن المسجد وقفه مؤبد. المصلى يجوز أن يصبح بقالة أو بيتا في يوم الأيام، أما المسجد لا يصح إلا أن يبقى مسجدا إلى يوم الدين. فالفرق بين المصلى والمسجد أن المصلى وقفه مؤقت والمسجد وقفه مؤبد. المسجد تقام فيه الصلوات الخمس دون الجمعة، والجامع تقام فيه الصلوات الخمس مع الجمعة. ثم قالوا فقهاء المحدثين هل لأهل الحديث مذهب؟ قطعا لأهل الحديث مذهب. هل أهل الحديث متطابقون في جميع مسائل الفقه؟ جواب لا، لكن لا يمنع أن يكون لهم مذهب، لا يمنع أن يكون لهم مذهب. فالإمام أبو داود وابن خزيمة وابن حبان أصحاب السنن، الإمام أحمد من فقهاء المحدثين، وكما يقول ابن القيم في إعلام الموقعين أصحاب الإمام أحمد كالخلال والأثرم وحرب وغيرهم أقرب إلى مذهب أهل الحديث من مذهب الحنابلة الذين كانوا في زمنه، في زمن ابن القيم. فمذهب الإمام أحمد مر في أطوار، أما الإمام أحمد فهو سيد الفقهاء المحدثين رحمه الله تعالى. لكن قالوا فقهاء المحدثين، وقبلها قال أحمد وإسحاق، وهذا من عطف العام على الخاص. فأحمد وإسحاق بل الشافعي أيضا من علماء الحديث، يعني أغلب الإمام الشافعي والإمام أحمد أقرب لأهل الحديث من أهل الرأي بكثير. والخطيب غضب لما سمع أن أصحاب الصحيحين محتجوا بالشافعي، غضب قال ليش أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم محتجوا بالشافعي، تجوا بمالك وتجوا بأحمد بس محتجوا بالشافعي؟ قال وقع اتفاقا، ما تقصدا أن يحيدا عن الإمام الشافعي، وألف رسالته البديعة مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي وهي مطبوعة. نعم.
نسمع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة.
طب لو جاء والإمام في نهايات الخطبة وإذا صلى ركعتين قد يتعرض لأن يفوته شيء من الركعة الأولى، إيش يعمل؟ يبقى واقف ما يجلس، وصلاة ركعتين فرض الجمعة مقدم على صلاة تحية المسجد. يعني ممكن يأتي والخطيب يكاد ينزل، يبقى واقف ولا يركع ركعتين ولا يجلس حتى يصلي مع الإمام فرض الجمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام.
هذا غريب، هذا الكلام يحتاج لوقفة، بل يحتاج لوقفات، والوقفات تطول وأمرها يدور مع أن نأخذ ونحرر مذهب المذكورين من الصحابة وعلى رأسهم عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. الذي يحتج لمذهب المالكية بالأثر غالبا ابن عبد البر، والذي يحتج لمذهب الحنفية بالأثر غالبا الإمام الطحاوي، والذي يحتج لمذهب الشافعية بالأثر الإمام البيهقي، وكلهم منصفون، كلهم أهل الإنصاف وأهل الحديث. والطحاوي في بعض المسائل يخالف مذهب أبي حنيفة، ومالك وابن عبد البر في بعض المسائل يخالف مذهب مالك، والنووي في بعض المسائل يخالف مذهب الشافعي. فالذي يميل لعلم الحديث يميل إلى التحرير والتحقيق، كما رأينا الإمام النووي يصنع في بعض المسائل ويخالف مذهب الشافعي رحم الله تعالى الجميع. القاضي عياض تلقف كلمات وآثارا سردها وأوردها الطحاوي وأوردها ابن عبد البر، وهذه الآثار تحتاج لتحرير، والتحرير فيها يقضي أن نجد ألفاظا صريحة صحيحة في أن هؤلاء جوزوا الجلوس والإمام على المنبر. وبعد البحث ما وجدنا هذا، ولذا الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار لم يسمي المذكورين عند القاضي عياض الذين أخذ ذكرهم من ابن عبد البر، وإنما نسب هذا المذهب لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عقبة بن عامر وثعلبة بن أبي مالك وعبد الله بن صفوان وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وأورد ألفاظا. فمثلا أورد عن ثعلبة لفظا فيه أدركت عمر وعثمان، فكان الإمام إذا خرج أي للخطبة تركنا الصلاة. طيب أدرك عمر وعثمان، وكان الإمام إذا خرج تركوا الصلاة. هل هذا اللفظ في الاستدلال تام على المسألة المبحوثة عندنا أم أنه ناقص؟ ناقص. الصحابة كانوا يبكرون وكانوا ينشغلون بالصلاة وكانوا يقطعون الصلاة إذا صعد الإمام المنبر، فكما قال العراقي في تتمة شرح ابن سيد الناس الترمذي قال رحمه الله، قال هذا ليس في حق القادم إلى المسجد من الخارج، وإنما هذا قطع الصلاة في حق من هو جالس المسجد، من هو جالس المسجد. فالاستدلال ناقص. الثابت عن السلف كانوا يقطعون الصلاة والإمام على المنبر ليس بمعنى أنهم يجلسون ولا يركعون تحية المسجد، بمعنى أنهم كانوا قد قدموا المسجد وجلسوا فيه وانشغلوا بالتطوع، فكان الذي يقطعهم عن إكمال تطوعهم وتكثيره إنما هو صعود الإمام المنبر. فالإمام النووي رحمه الله تعالى غره كلام القاضي عياض، وهذا الأمر يحتاج لتحرير، وتحريره يقتضي إبراز الألفاظ بالأسانيد. نعم الزهري كان يقول هذا، وقلنا لكم الزهري كان يقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. الزهري مذهبه مذهب خلاف هذا المذهب. هذا ورد عن بعض التابعين، ولكن الثابت عن كبار الصحابة وعن جماهيرهم الانقطاع عن الصلاة وهم حضور في المسجد، وليس في المسألة المبحوثة نقول خارج المسجد فيدخل فينقطع عن الصلاة ويجلس ولا يصلي ركعتين تحية المسجد لأن الإمام يخطب. فالنقل غير دقيق، النقل غير دقيق والله تعالى. نعم. قال وحجتهم ما أدري قلنا لإخواننا صفوا السيارة بفق، ابعد صفك للسيارة وانزل وامشي على رجليك فلأجر لك في كل خطوة إن شاء الله، ولا تزعج إخوانك ويقع هذا التقطع في الكلام. تفضل أخي أبو مالك.
وأنا سيارة كيا سيليا السكني رقمنا 778004 والترميز 17 فردي سكني، رجعت فيها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وتأول هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه، وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
هذا تأويل آخر لقولهم بأنها حادثة لا عموم لها وأنها قضية عين. يعني المسألة ليست مسألة تحيط مسجد، المسألة من الرجل فقير فقال لهم أن يقوم حتى يروه وكان عاريا. أولا هذا دعوة تحتاج دليل عليها، ورواية الإمام الترمذي أنه كان لابسا وليس لم يكن عاريا، لكن كانت ملابسه رثة كحال الناس، كحال الناس في ذاك الزمن، الناس كانوا أهل فقر. ولما كان يسأل سفيان هل يجوز المسح على الخفاف المخروقة، فكان يقول: هل خفاف أصحاب رسول الله إلا مخرقة؟ الخفاف مخرقة، ليست خفاف يعني جديدة. فكان القوم هكذا، القوم هالفقر. فالقول المعاري غلط. الرواية الترمذي في كما ذكرت لكم من في حديث أبي سعيد الخدري قال: فقام وفي هيئة البذة، يعني لباس غير جديد، لباس قديم لكن ليس عاريا. ثم نحن الآن من خلال تتبع الطرق قلنا آخر طريق طريق أبي سفيان طلحة بن نافع تدرأ، لأنها جمعت بين الفعل والقول. النبي قال قولا، لذا أحسن الإمام النووي رحمه الله تعالى برده على هذا الكلام بقول تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم وصل هذا القول. فلو الحادثة ما لنا ولها، تأولوها كيف ما شئتم، الحادثة تأولوها كيف ما شئتم، نحن الآن نحاكمكم بقوله صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن القيم له كلام بديع يقول: من بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستحضر أنه يخاطبه، فإن حاد عنه فليعد لهذه الحيدة جوابا. أنت لما النبي يقول لك، النبي يقول لك، يقول لكل إنسان الداخل وغير الداخل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. الخطاب ما أصبح موجها لفليك، كل تأويلاتهم مبنية على صريح فليك، ويحاول ما أوتوا من قوة أن يجعلوها قضية عيد. إن النبي سكت وصلى، جعلوا يصلي هو ساكت وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخطبة، أو إنه هذا الرجل كان فقيرا كان عاريا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا عليه، هذا كلام باطل ليس له في ميزان التحقيق العلمي وزن، والله تعالى أعلم. طيب نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه.
ما أجمل هذه الكلمات، ما أجمل هذه الكلمات، وهذه كلمات لا تخرج إلا من قلب مليء بتعظيم الشرع، ولا وهذه الكلمات لا تخرج إلا من صادق، إلا من متجرد، إلا ممن يعض على الدليل بالنواجذ الذي يبعد عن التقليد. التقليد ليس بعيد. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول: لئن اجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب، لئن أجتهد فأخطئ أحب إلي من أن أقلد فأصيب. وكان ابن المعتز يقول: لا يقلد، قال: لا يقلد إلا غبي أو جاهل. فالمقلد يقاد كما تقاد الدابة، يمشي وراء الناس ومش داري وين ماشي، ليس صاحب الديانة هكذا. صاحب الدين متى بلغه النص فيعض عليه بالنواجذ. فرحمك الله يا إمام، وما أحسن قولك: ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. طيب نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة.
إذن يجوز أن يتكلم الخطيب وأن يتكلم الإنسان الذي إن طلب منه الخطيب أن يتكلم. صليت ركعتين؟ قال لا. فإذن يجوز الكلام في الخطيب. مثل ذاك الرجل هلكت الديار، ادعو الله لنا، والنبي أقره صلى الله عليه وسلم، فالكلام مع الخطيب لحاجة تخص المسلمين عموما أو للرد على سؤال الخطيب ليس ممنوعا. نعم.
قال: وفيها جوازه للخطيب وغيره.
هذا الخطيب ولا غير الخطيب؟ نعم.
قال: وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن.
الأمر بالمعروف حتى في مثل هذه المسائل وهو على المنبر. من الإمام إن رأى منكرا، إن سمع صوتا، رأى رجلا يشرب بالشمال، فيأمر وينهى وهو على المنبر، لأن خطبته حراسة للشرع وتعظيم له. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمنعه أن يقول سمع المنبر وأن يمارسه. نعم.
قال: وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان.
ولذا ذكر هذا الحديث الإمام البخاري في كتاب التهجد وبوب عليه بقوله: باب الصلاة ركعتان ركعتان. نعم.
قال: وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها.
والحديث الجاهل، حديث الجاهل، الرجل ما كان يعلم أنه ينبغي أن يصلي ركعتين. الجلوس بالجملة لا يفوت الركعتين، من جلس ناسيا جاهلا متقصدا إذا تعمد وأصر فهو خالف، لكن الجلوس لا يمنع صلاة الركعتين. نعم.
قال: وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على قرب بهذا الحديث. ويستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها.
المسألة تكلمنا عليها بالتفصيل وقررنا أن هذا هو الصواب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، أن تحية المسجد تؤدى في وقت الكراهة إن كان لها، أن صلاة النافلة تؤدى في وقت الكراهة إن كان لها سبب، كأن تكون قضاء فائتة، أو أن تكون تحية مسجد، أو أن تكون سنة وضوء، أو أن تكون صلاة استخارة، أو ما شابه.
قال رحمه الله: لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم.
إذن هذا حديث الباب والأدلة النقلية قاضية بصحة ظاهر هذه الأحاديث، والأصل في الحديث أن يبقى على ظاهره ولا يحاد عنه إلا بنص أظهر منه، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونبدأ إن شاء الله في درسنا القادم بباب جديد وفيه حديث واحد من انفرادات الإمام مسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.